الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: فضائح بالجملة تكشف عورات السلطة، كورونا يواصل تسديد ضرباته وفضيحة بالملايين في وزارة الصحة، محذرا من مواد كيماوية متفجرة لمصلحة سوريا عقيس تعبنا من إجرام الطبقة الحاكمة ووزارة الدفاع توضح، جعجع لتشكيل قوة معارضة وإلا التباكي على الأطلال، بري لن أتدخل بين عون والحريري قبل وجود ضوء والرئيس المكلف إلى باريس قريبا، متحدث سابق باسم الخارجية الأمريكية يرجح ألا يخفف بايدن الضغط على حزب الله، مقتل 3 من الحرس الوطني الأمريكي في سقوط مروحية في شمال نيويورك. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. لبنان أمام إقفال عام جديد قد يمتد لأسبوعين إضافيين من دون معرفة الاستثناءات وما إذا كانت موجودة فعلا أم لا في توصيات لجنة كورونا التي سيناقشها ويقرها المجلس الأعلى للدفاع ظهرا في بعبدة، على وقع فضائح مدوية هنا وهناك صحية ووطنية لم يعد بمقدور السلطة الحاكمة المتحكمة التستر عليها أو الادعاء أنها لا تعلم. فبعد انفجار 4 آب وفضيحة باخرة نترات الأمونيوم التي لم يكشف لغزها حتى الساعة، وعنبر الموت رقم 12 صندوق الأسرار الكبير، زمط لبنان من احتمال انفجار كارثي آخر بعد كشف النائب جورج عقيس عن مواد كيماوية متفجرة مشحونة بحرا لمصلحة سوريا عبر أحد المرافق اللبنانية، وهي فضيحة ثانية تدون في سجل السلطة الأسود إلى فضيحة ثالثة في وزارة الصحة مع انكشاف أرقام بالملايين صرفت ثمن مستلزمات طبية، فيما الفريق الوزاري يا غافل إلك الله أو آخر من يعلم عمدا. من كورونا نبدأ، فقد سجلت أمس 64 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2084 ضحية، وهو رقم مرشح للارتفاع أكثر مع زيادة الحالات الموصولة إلى أجهزة التنفس و 4332 إصابة بكورونا من أصل 20,399 فحصا مخبريا PCR. ورقم المرضى على أجهزة التنفس حتى الساعة هو 276 من أصل 855 هم حاليا في العناية المركزة، في حين وصل مجمل الحالات الموجودة في المستشفيات حتى اللحظة إلى حدود 2282 حالة. وبلغ أمس عدد حالات الشفاء 1184 حالة فقط، فيما لفت تقرير لجنة إدارة الكوارث إلى أن عدد الأسرى المتوافرة حتى اللحظة هو 369 سريرا، 290 منها لمرضى كورونا في الغرف العادية و79 في غرف العناية الفائقة. في الأثناء يتجه الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للدفاع الذي يعقد في 12 ظهرا في قصر بعبدة إلى تمديد الإقفال العام بعد مناقشة توصية اللجنة المعنية بمتابعة مكافحة كورونا، مع العلم أن هناك قطاعات إنتاجية تطالب باستثنائها من التمديد الجديد، ومنها المعامل والمصانع والسوبر ماركت والدواجن وصيدو الأسماك. اللجنة التي اجتمعت أمس أقرت سلسلة توصيات أبرزها ضرورة الإقفال العام أسبوعين إضافيين، على أن تطلب من الوزارات المعنية بالمعابر مراجعة الإجراءات المعتمدة بالنسبة للوافدين عبر مطار بيروت لجهة التدابير المتعلقة بالحجر الإلزامي في الفنادق بهدف تقييم جدوى استمرارها. ومن بين التوصيات سيطلب من وزارة الصحة صرف النظر عن وضع خطة لتقييم مدى انتشار السلالة الجديدة للفيروس في المجتمع اللبناني بسبب الكلفة المادية المرتفعة، على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الوزارة بتحديد وضع المعطيات العلمية في هذا الخصوص. وفي لبنان مصيبة لا بل فضيحة حديثة، لا أحد يعرف في وزارة الصحة أين وزعت المستلزمات والمعدات الطبية التي تم شراؤها من أموال البنك الدولي، فهل من يوضح؟ كارل الصيفي.
شرح مصدر خاص من وزارة الصحة أن الوزير حمد حسن اختار عزل فريق الوزارة بالكامل عن كل ما يتعلق بالقرض الدولي البالغ قيمته 40 مليون دولار والذي يقترضه لبنان من ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي ولتعزيز قدرة وزارة الصحة على التصدي لأزمة كورونا عبر تجهيز المستشفيات الحكومية وزيادة قدرتها على اختبار الحالات المشتبه في إصابتها وعلاجها. وقال المصدر لصحيفة نداء الوطن إن الوزير استخدم فريق عمل خاص به شخصيا فقط بهدف عزلنا كفريق الوزارة عن متابعة المصاريف وعمليات التوزيع إلى ما هنالك. هؤلاء يدفع لهم بالدولار وليس بالليرة كسائرنا، وخصص لهم ما يقارب 120 ألف دولار أي بنحو أكثر من مليار ليرة لبنانية، وهو مبلغ لم يعط كسقف مالي لغالبية مستشفيات المتن وبيروت. وتابع المصدر الملفت أنه تم فرض الفريق على الوزارة بذريعة الاستشارة، مع العلم أن في الوزارة اختصاصيين واستشاريين ولا حاجة لهدر مبلغ كهذا على فريق عمل تبين أنه تابع كليا لجماعة وزير الصحة ومن دون أي مواربة. أما المضحك في الأموال التي قدمت للبنك الدولي فمبلغ 42 ألف دولار لأتعاب مدير مشاريع يأتي بعده مبلغ 26400 دولار لموظف مالي، وبما أن الرقم الأخير انتهى ب 400 دولار كان لابد من أن يكون راتب مساعد العمليات ينتهي ب 600 دولار وعليه خصص له مبلغ 21600 دولار. بعدها نجد أنه خصص مبلغ 15600 دولار لمساعد إداري ينتهي ب 600 دولار ومبلغ 20400 دولار للرصد والتقييم ينتهي ب 400، أرقام مبكلة عن قصد. وأردف المصدر في وزارة الصحة لا حسيب ولا رقيب، كل ما صرف من أموال القرض الدولي هذا لا يمر في أي مسار رقابي في الوزارة ولا حتى تتم إرشفة المبيعات عبر الوزارة، كل الشغل برانة. وتفاجأنا بالأرقام التي نشرت على موقع البنك الدولي أن الوزير صرف مبلغ 5,562,071.99 دولاراً لشراء حاجيات التصدي لكورونا ومبلغ 8,011,836 دولاراً لشراء معدات وماكينات، إضافة إلى 1,638,696 دولاراً لشراء أجهزة تنفس أي مواد ومستلزمات وأجهزة بمبلغ يفوق 14 مليون دولار بنحو 126 مليار ليرة، ما يفترض أن يغرق البلد مستلزمات ويغطي على الأقل غالبية أجهزة التنفس المطلوبة والتي تستعمل بالمداورة. لا نعرف كم أعطي لكل مستشفى منها وكيف تم توزيعها وفي أي مستودعات وضعت ومتى تم شراؤها ومتى وزعت. فبعدما سأل اللبناني أين الشاي السيلاني عليهم أن يسألوا أين مستلزماتنا الطبية، فما الذي يمنع من خروج هذه المستلزمات المدفوعة من جيوب الناس وتهريبها إلى سوريا مثلا؟ حين تنعدم الرقابة تنعدم الثقة، وما الذي يمنع الوزير من مشاركة المعلومات مع فريق الوزارة؟ هل خشية من أن يعرف المواطن أنه قد تم توزيعها بطريقة استنسبية وطائفية أسوة بتوزيع السقوفات المالية على المستشفيات؟
هل يحصل النازحون على اللقاح المنتظر؟
الأرجح وبحسب مصادر وزارية أن يحصل النازحون السوريون على 600 ألف لقاح تمولها جهات مانحة تصل مع الدفعة الأولى من لقاحات فايزر من خلال وزارة الصحة. ولم يستبعد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن تسلك الأمور هذا المسار، لافتا إلى أن اللجنة تعقد اجتماعا اليوم مع رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا عبد الرحمن البزري لاستيضاحه حول هذا الموضوع وخطته لتوزيع اللقاحات، موضحا أن من شروط قرض البنك الدولي البالغ قيمته 120 مليون دولار مساعدة المناطق التي يوجد فيها نازحون ودعم المستوصفات التي يتطببون فيها. وبالتالي بعدما تم تحويل جزء من هذا المبلغ لشراء لقاحات كورونا قد يكون الشرط أن يتم إعطاء جزء من اللقاحات للنازحين. أضاف عراجي لمحاولة استيعاب الوباء في أي بلد يفترض أن يتلقى 70% من السكان اللقاح سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، فنحن نعيش سويا كلبنانيين وسوريين، وفي بلدة بر الياس هناك مثلا 100,000 نازح، وبالتالي قد ينقل الواحد منا العدوى للآخر أيا كانت جنسيته. نحن بالطبع نعتبر أن الأولوية يجب أن تكون للبنانيين، لكن من دون أن نغفل أن عدم تلقيح النازحين قد يؤدي لإصابة لبنانيين، لذلك نحن نعد خطة وطنية للتلقيح يجب أن تستهدف الجميع. من جهتها قالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد إن جميع من في لبنان بما في ذلك اللاجئون مشمولون في خطة التلقيح الوطنية وفقا للمعايير العالمية في تحديد الأولوية. على سبيل المثال للحصر، المرحلة الأولى تستهدف العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وكبار السن المعرضين للخطر والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. وأشارت إلى أن وكالات الأمم المتحدة في لبنان بما في ذلك اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والأونروا والمفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تعاون وثيق مع وزارة الصحة والسلطات المعنية الأخرى وعلى استعداد لتقديم الدعم العملي اللازم عند الحاجة. وشددت على وجوب العودة للسلطات اللبنانية للحصول على استيضاحات إضافية بخصوص موعد حصول النازحين على اللقاح.
عربيا، أعلنت السلطات السعودية تأخير الجرعات الثانية للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فايزر ضمن حملة التطعيم التي بدأتها المملكة في منتصف الشهر الماضي. أضافت أنها ستعيد جدولة الجرعات الثانية بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وكل دول العالم التي تصدر لها اللقاح. وقد سبق لفايزر أن حذرت من أنها لا تملك دليلا على أن لقاحها سيستمر في توفير الحماية ذاتها من كورونا المستجد إذا تم تأخير منح الجرعة الثانية. فجر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقايس فضيحة مدوية مع إعلانه أن سيناريو المرفأ قد يتكرر وقوله إن هذه السلطة لا تريد أن تتعلم من مذبحة 4 آب، تعبنا من إجرام هذه الطبقة الحاكمة. وكشف أن باخرة آتية من الصين تتحضر للرسوب في أحد الموانئ اللبنانية لتفريغ مواد كيماوية من مادة صوديوم سلفيد لنقلها بالترانزيت عبر الأراضي اللبنانية إلى سوريا، مشيرا إلى أن 10 مستوعبات من هذه المادة ستكون في الساعات المقبلة قبالة أحد المرافق. وعلى ما يبدو وافقت وزيرة الدفاع على تفريغ الباخرة وطلبت من وزارة الأشغال منع تفريغ مستوعبات المواد الكيماوية. ولاحقاً وعبر الـMTV دعا قيس إلى أن تكون عملية التفريغ تحت إشراف الجيش.
وهون بنسأل ليش بدها تضل المرافق اللبنانية هيك يعني ساحة مستباحة وجزر مفصولة عن الداخل اللبناني يسيطر عليها الرعب والتهريب؟ بفتكر الشعب اللبناني من حقه يطمن من قيادة الجيش وسريعاً جداً أنه هذه الكونتينرات لم تنزل إلى الأرض اللبنانية، وكل الحمولة التي أفرغت من هذه الباخرة هي حمولة خالية من أي مواد متفجرة. واضح أنه في جدية بالتعاطي سواء من قيادة الجيش أو من وزارتي الدفاع والأشغال.
والملفت بحسب مصادر مواكبة للقضية عنصر التشابه بين سيناريو شحنة الصوديوم وشحنة الأمونيوم الذي بيّنت الوثائق والمعطيات أنهما مستوردان لحساب نافذين سوريين يستخدمون الموانئ اللبنانية كمطية لعبور وتهريب المواد الكيماوية وغير الكيماوية إلى الداخل السوري. ورغم موافقة وزيرة الدفاع زين عكر المشروطة بعدم إفراغ مستوعبات الصوديوم سلفيد في مقابل السماح للسفينة الصينية بالرسو في المرفأ اللبناني، سألت المصادر في ظل السطوة المشهودة لقوى الأمر الواقع في المرافق والموانئ اللبنانية من يضمن الالتزام بهذا الشرط؟ وهل من سلب وهرب أطنان الأمونيوم عبر فجوة العنبر رقم 12 قبل أن ينفجر ما تبقى مخزنا منها في المرفأ عاجز عن إيجاد فجوة أو ثغرة أخرى في القرار الوزاري لتسريب وتهريب الصوديوم عبر الأراضي اللبنانية؟ وكان المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع سرع إلى إصدار بيان أكدت فيه أنها تسلمت مراسلة من وزارة الأشغال بتاريخ 18 كانون الأول 2021 تتعلق باستيراد مواد كيماوية إلى سوريا عبر المرافق البحرية اللبنانية لنقلها إلى أراضيها عبر الترانزيت بواسطة الباخرة MSC ماشا 3 الآتية من الصين والتي تحمل على متنها 10 مستوعبات تحوي مادة صوديوم سلفيد و350 مستوعبا محملة بضائع لتجار لبنانيين. وأفادت وزارة الأشغال بأن شركة MSC هي من أهم الشركات البحرية في العالم، ولهذه الشركة رحلات منظمة إلى مرفأ بيروت لاستيراد بضائع للتجار اللبنانيين، وبما أن عدم السماح بدخول السفينة لتفريغ حمولتها سيلحق الضرر بالتجار اللبنانيين وبسمعة لبنان ومرفأ بيروت، لذلك اقترحت المديرية المذكورة السماح للسفينة المعنية بالدخول إلى مرفأ بيروت، وأن يقدم وكيل السفينة تعهدا بعدم إفراغ تلك الحمولة في مرفأ بيروت. وأعلنت وزارة الأشغال وإدارة مرفأ بيروت عدم السماح بدخول الباخرة إلا بشرط تعهد من الوكيل البحري بعدم إنزال المستوعبات التي تحتوي مادة الصوديوم سلفيت. وأشارت وزيرة الدفاع إلى أن وزارة الدفاع وقيادة الجيش وافقتا على تفريغ حمولة مع منع إنزال المستوعبات العشرة التي تحتوي تلك المواد وإبقائها على متنها وفق آلية تقوم على الطلب من الأجهزة الأمنية لا سيما الجيش والجمارك تفتيش كل مستوعب سيتم إنزاله في مرفأ بيروت على حدة للتأكد من خلوه من مادة الصوديوم سلفيد أو أي مواد كيماوية أخرى ملتهبة أو خطرة. جعجع يؤكد التباكي لا يفيد بل تجميع قوى المعارضة لتشكيل قوة سياسية.
لفت رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى أن الهدف من الاتصالات التي تقوم بها القوات اللبنانية في الوقت الحاضر هو تكوين جبهة إنقاذ معارضة في أسرع وقت من أجل دفع في اتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة تؤدي إلى وصول أكثرية نيابية مختلفة تعيد إنتاج السلطة كلها وفي طليعتها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة إنقاذ طال وطال انتظارها. أضاف في بيان أن السلبية والعقبات واللامبالاة التي يضعها البعض في طريق نشوء هذه الجبهة لا تؤدي سوى إلى إطالة عمر الأكثرية النيابية الحاكمة وبالتالي إطالة أمد الأزمة وإطالة درب جلجلة اللبنانيين، وقال إن الذين يعتبرون أن الانتخابات المبكرة ليست المدخل الصحيح للإنقاذ فليقولوا لنا ما هو المدخل الأفضل باعتقادهم، وأما للجالسين جانبا فنقول لهم ما الفائدة من الصراخ ليلا نهارا إذا لم نستطع تجميع قوانا لإحداث خرق ما في جدار الأزمة الحالية. وتابع رئيس القوات التباكي والتشكي والانتقاد والتحسر والبكاء على الأطلال لا يفيد بشيء، وما يفيد هو تجميع قوى المعارضة لتشكيل قوة سياسية لا يستهان بها تعمل بكل جد لحصول انتخابات نيابية مبكرة تكون مدخلا للتغيير المنشود في السلطة، وإلا سنبقى متفرجين متقاعسين نتباكى على الأطلال من دون أن نقدم على أي خطوة تحمل أملا لإخراج الشعب اللبناني من هذا الوضع الكارثي.
حكوميا اكتفى رئيس مجلس نواب نبيه بري ردا على سؤال صحيفة النهار له لماذا لا يتدخل بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري بالقول لن أتدخل قبل وجود ضوء. مصادر مواكبة أكدت أن كل الجهود المبذولة راهنا تصب في خانة إنجاح مبادرة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الهادفة إلى حض عون على دعوة الحريري لاستئناف اللقاءات التشاورية بينهما والبحث في الصيغة التوافقية القادرة على الجمع بين توقيع كل منهما على مسودة وزارية واحدة. ونقلت المصادر كما كتبت نداء الوطن معطيات أولية تدور في كواليس الوسطاء تفيد بإمكان العودة إلى صيغة 6-6 مكرر في توزيع الحقائب السيادية بعيدا من مبدأ المداورة، بحيث تبقى الخارجية والعدل من حصة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية في مقابل إبقاء المالية للثنائي الشيعي والداخلية لرئيس الحكومة، على أن يصار إلى تسمية شخصية توافقية بين رئيسي الجمهورية والحكومة لحقيبة الدفاع. وكذلك فيما يتصل بالحقائب الخدماتية لم تستبعد المصادر أن يعود القديم إلى قدمه في التشكيلة الوزارية، فتبقى الصحة من حصة حزب الله عبر وزير تكنوقراط على شاكلة حمد حسن نظرا لصعوبة تسمية أي من المحسوبين على الحزب لتولي حقيبة خدماتية أخرى على صلة بقنوات التمويل الدولي لعملية إعادة الإعمار كما هي الحال في وزارة الإشغال التي ستبقى على الأرجح من حصة المردة، بينما تكون حقيبة التربية من نصيب الحزب الاشتراكي الذي لم يكن أساسا متحمسا لتولي حقيبة الخارجية تحت وطأة كماشة المقاطعة العربية والدولية للبنان الرسمي. من ناحيتها أكدت مصادر دبلوماسية أن باريس على خط الاتصالات اليومي ومتابعتها، وأن الحريري يستعد لزيارة العاصمة الفرنسية في وقت قريب، إلا إذا طرأ تعديل نتيجة اتصالات لتحديد لقاء جديد في معبدة مع الرئيس عون. واعتبرت أوساط مراقبة أن أي لقاء بين عون والحريري ينتظر نضوج الأجواء المواتية، وأن المبادرة للاتصال ليست هي المشكلة إذا توافرت النيات الإيجابية. ووفق بعض المعلومات فإن الحريري ينتظر مبادرة أو اتصالا من الرئيس عون بعدما أبدأ أمام الرئيس حسن دياب إيجابية في اللقاء مع رئيس الجمهورية. مراسلات بين ألفاريز والشركة والمالية لإعادة إطلاق التدقيق الجنائي.
عقد اجتماع في القصر الجمهوري أمس برئاسة الرئيس ميشيل عون وحضور وزير المال غازي وزني والوزير السابق سليم جريصاتي، خصص للبحث في مسار التدقيق المالي الجنائي بعد إقرار مجلس النواب القانون الخاص بالتدقيق. وزني حمل إلى الاجتماع ملخص مجموع المراسلات بين وزارته وشركة ألفاريز للتدقيق الجنائي التي تبحث حاليا في العودة للعمل في لبنان بعد إقرار التشريعات المطلوبة، خصوصا لناحية قانون رفع السرية المصرفية خدمة لإنجاز التحقيق الجنائي. وأبلغ وزني عون أن الشركة طلبت في مراسلاتها الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بقانون رفع السرية المصرفية ومدة تطبيقه وأي حسابات يشملها وكيف ستتعاطى السلطات اللبنانية الرسمية مع هذا القانون، إذ إن الشركة تصر على أن لا تعود لتواجه المشاكل والعقبات التي واجهتها في مسارها غير الموفق في المرحلة الأولى قبل قرارها فسخ العقد مع الدولة لمدة تمكنها من إنجاز مهمتها لناحية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وفي المعلومات أن ألفاريز لم تقرر بعد ما إذا كان العقد الجديد الذي ستوقعه مع وزارة المال المفوضة من الحكومة التوقيع سيحصر مجددا مهمتها في إنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أم سيتم الاتفاق على اعتماد هذه الشركة أيضا لإنجاز عملية التدقيق في حسابات كل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق. بدورها تعد وزارة المال ردا مفصلا على كل تساؤلات ألفاريز ليتم إرساله في الأيام المقبلة، ثم تحديد الخيارات والعمل على تحضير العقود الجديدة في حال سارت الأمور لصالح الاستمرار باعتماد ألفاريز لإنجاز مهمة التدقيق الجنائي.
رجح المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية آدم إيرلي ألا تخفف إدارة بايدن من الضغوط على حزب الله، لكنه اعتبر أن كل شيء وارد، وقال للنهار أتمنى ألا يقوم ذلك لكنني أعتقد أن ذلك سيحدث. فبايدن والجميع في إدارته الجديدة تبع إيرلي يعلمون جيدا أن حزب الله ليس مضطرا أو مصدرا للخير في العالم، وأنه تنظيم إجرامي شديد الخطورة ويستخدم الإتجار بالأشخاص وتجارة المخدرات والسلاح ومختلف أنواع الأنشطة الإجرامية غير الشرعية لمساعدة المجموعات الثورية وزعزعة الاستقرار في العالم. ويعلمون أن حزب الله هو الذراع اليمنى للنظام الإيراني، ولذلك سأكون متفاجئا جدا إذا اتخذ بايدن أي إجراءات لتخفيف الضغوط على الحزب، فهو يعلم أنه تنظيم شديد الخطورة. أضاف لا أظن أن إدارة بايدن ستكون متراخية تجاه إيران أو سوريا أو حزب الله، ولا بد من الإشارة إلى أن بايدن كان نائبا للرئيس لمدة 8 سنوات، وهو يعلم جيدا التهديد الذي تمثله إيران وكذلك حزب الله، إضافة إلى دورهما في الاضطرابات وأعمال العنف واستخدامهما لمجموعات وتنظيمات هي بمثابة أذرع لهما. وتابع قد يختلف بايدن عن ترامب في طريقة مقاربته للملف الإيراني، لكنه لن يسمح على الإطلاق لإيران بتهديد الحلفاء أو بتطوير أسلحة دمار شامل أو القيام بأي أعمال أخرى من شأنها أن تزعزع الاستقرار في المنطقة. من جهة ثانية قد يستخدم بايدن الدبلوماسية مع إيران، لكن ليس بهدف إعطائها الضوء الأخضر للتسبب بالاضطرابات في المنطقة، بل لضبطها وكبح تدخلاتها. وفي أول ساعات له في البيت الأبيض بعد تنصيبه ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة شدد فيها على ضرورة مواجهة كورونا وإنقاذ الاقتصاد، كما استهل عهده بتوقيع 15 إجراء تنفيذيا لمعالجة الجائحة وتغيير المناخ وعدم المساواة العرقية وإلغاء بعض السياسات التي وضعها سلفه دونالد ترامب. كما ألغى بايدن حظر السفر الذي فرضه ترامب على بعض الدول التي تقطنها غالبية مسلمة، ودعا إلى تعزيز برنامج المهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، وأنهى إعلان الطوارئ الوطني الذي كان أساساً لتحويل بعض الأموال الاتحادية لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وأمر الرئيس الجديد بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل المباني الاتحادية وعلى كل الأراضي. على صعيد أمريكي آخر، سقطت مروحية عسكرية في شمال ولاية نيويورك ما أدى إلى مقتل 3 من الحرس الوطني. الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيدي.
كتل هوائية شديدة البرودة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم، طقس صافي إلى قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية صباحا ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل، مع تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما فوق. رياحا بتكون شمالية غربية نشطة سرعتها بين 30 و45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و60%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس صافي إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة رطوبة منخفضة، بيتحول مساء إلى قليل غيوم بسحب مرتفعة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1200 متر، ورياح شمالية شرقية نشطة مساء. والسبت طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع رطوبة منخفضة ورياح شمالية شرقية نشطة خاصة شمال البلاد. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
كان في النشرة: فضائح بالجملة تكشف عورات السلطة، كورونا يواصل تسديد ضرباته وفضيحة بالملايين في وزارة الصحة، محذرا من مواد كيماوية متفجرة لمصلحة سوريا قيس تعبنا من إجرام الطبقة الحاكمة ووزارة الدفاع توضح، جعجع لتشكيل قوة معارضة وإلا التباكي على الأطلال، بري لن أتدخل بين عون والحرير قبل وجود ضوء والرئيس المكلف إلى باريس قريبا، متحدث سابق باسم الخارجية الأمريكية يرجح ألا يخفف بايدن الضغط على حزب الله، مقتل 3 من الحرس الوطني الأمريكي في سقوط مروحية في شمال نيويورك. نشرتنا انتهت، أخرجها توني صفير وبيتر حشاش. إلى اللقاء.